وحياته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه واقتدى أثر به واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيه بما نتعلم وبما نسمع، وأن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين الذي لا شك فيه. نرحب كما عودناكم بالعلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا،
أهلا وسهلا بك. الحقيقة ما زلنا مع المنظومة التائية، لمن لم يعني يتابعنا في الحلقات الثلاث السابقة كنا قد استفتحنا شرحا لمنظومة شعرية كانت بمثابة رد لشيخ الإسلام ابن تيمية على رجل ذمي نصراني جاء يسأل ويطرح شبهاته على شيخ الإسلام فيما يتعلق بالمشيئة والقضاء والقدر، إذا كنت أنا كافر فالله كتب علي هذا فلما يعذبني، في ثمانية أبيات قالها هذا النصراني. فإذا كما قلنا سابقا ونذكر، إذا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأمر بورقة وقلم، يرد في قصيدة مطولة تنتهي بالقافيتها بالتاء المكسورة، ولذلك سميت التائية، رد بديع وجميل وشامل وجامع ومانع كما عودنا شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الذمي وعلى كل أصحاب الأهواء، أصحاب الضلالة من الفرق التي عرفها التاريخ الإسلامي عبر زمانه الطويل، وهي الحقيقة نافعة لكل دارس وكل طالب علم وكل من شرفه الله بطلب علم العقيدة والمذاهب المعاصرة. بجدد الترحاب بحضرتك
يا دكتور. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير.
الله يكرمك. واحنا ما زلنا نسبح مع الامام ابن تيميه في بحره الزاخر.
يبارك فيك والله. هذه القصيده من الروائع فعلا اللي تكتب بماء الذهب للشيخ حسام التيميه. نحمد الله عز وجل اولا، ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن وقفنا عند قول الشيخ حسام التيميه وهو يرد على، احنا على فكره لسه في المقدمه للرد على هذا السائل. يعني تيمية بيقول مقدمة عامة، لسه هيدخل في الرد في ايه، يقول له انت خطأك فين، لكن هو في الاصل بيأصل اصول وقواعد. اللي جاي يتكلم في قضية القضاء والقدر هو يريد ان يقول، او هو يعني يزعم انه في معصيته لله عز وجل هذا بقضاء الله وقدره، وان الله جبره على العصيان. فشيخ حسام تيمية قال له ان هذا عناد، في أن الإنسان يصر على العصيان ويجاهر الحق سبحانه وتعالى بالمعصية ثم يقول أنا مقدر علي الذنب، فهذا نفس منهج ونفس طريقة إبليس حين كابر وعصى الحق سبحانه وتعالى ثم أراد أن يرد الخطأ إلى ربه والنقص إلى ربه وليس إلى نفسه، لأنه علا واستكبر يعني. فابن تيمية لما جه حل القضية اعتمد على الكتاب والسنة في صياغة الأبيات الشعرية التي نشرحها، فبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو قدير ومصوب بالقدرة وانه خلق هذه الاشياء بقدرته، هو ايضا حكيم لا يظلم احدا من خلقه. فكون الشخص لم يفهم حكمة الله عز وجل ويريد ان يحاسب الحق كأنه فرد من افراد البشر الذين خلقهم رب العزة والجلال، فالعيب في الانسان وليس في حق رب العزة والجلال. وذلك قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، يعني عايزين يسألوا عن أنت ليه يا رب عملت كذا وما عملتش كذا، لأنه هو رب. هو اللي خلق هذا الكون، ولذلك قال بعدها فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة. يعني بقول هو اللي خلقنا وهو اللي أوجد هذا العالم، فازاي أنت تحاول تحاسبه على أنه هو موصوب بالنقص زي وزيك وتقول له انت ليه عملت كذا والصواب كذا والخطأ كذا. يعني انت اللي عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى بالصواب والخطأ، او تقول ربنا سبحانه وتعالى انت ليه عملت كذا وما عملتش كذا، هذا لا يصح على الاطلاق. فمتامية بيقول وذات اله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. يعني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو موصوف بالكمال والغنى ودي صفات أزلية وأبدية فيه، يبقى الصفات الأزلية والأبدية بها خلق الأشياء وأوجدها، فله مطلق الكمال. لكن أنت عملت أنت إيه؟ أنت اللي عايز تقول ربنا لا، ليه يا رب أنت عملت كذا وليه يا رب أنت ما عملتش كذا. إن لم يكن تلمس الحكمة عن أدب وعن عبودية لله تبارك وتعالى هيبقى منازع لله في ربوبيته وتشبه بالخالق سبحانه وتعالى في إنه هو عايز يكون فيه صفات الألوهية. فربنا بيقول إن هو خلق الأشياء بقدرته وعلمه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر. فبيقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية إن الصفات اللازمة للحق سبحانه وتعالى التي بها خلق الأشياء علمه ومشيئته وقدرته واللوازم ذات الله قاضي القضية. هنا بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأوصاف لازم منها. هذه الصفات حتى في المتكلمين لما أرادوا أن يحتجوا على أوصاف الحق سبحانه وتعالى بما يسمى بصفات المعاني، هم بيقولوا صفات المعاني، لكن هي في الحقيقة اللي بيتكلموا عنه إثبات ربوبية الحق سبحانه وتعالى. فبيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. يعني إيه الكلام ده؟ بيقولوا إن إحنا بنشوف مخلوقات متجددة، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل يوم، نجد أشياء، إنسان بتولد، إنسان بيموت، جبال تنهار أو أمطار ورياح وغير ذلك من الكوارث اللي حصلت في العالم. هذه الأفعال تدل على إن فيه واحد خلف هذه الأشياء هو الذي يحدثها ويقدرها، فالفعل الحادث يدل على القدرة. والتخصيص بين المخلوقات في إن يدي هذا ويمنع ذاك، يجعل هذا ذكر وهذه أنثى، التنوع في اختيار المخلوقات يدل على أن من نوع بينها له إرادة، ومش ممكن
يختص برحمته
من يشاء. ومش ممكن يكون هذا التخصيص موجود إلا إذا كان فيه علم لمن صنعه وعلم في كمال الإتقان.
جميل.
فهذه أوصاف لازمة للحق سبحانه وتعالى بالنسبة لربوبيته لكونه بها يخلق الأشياء. إحنا محرومين من هذه الأشياء إلا بقدر، وهي صفات نقص فينا، فالله له مطلق الكمال في خلقه لهذه الأفعال وفي وجود هذه الأشياء.
لكن هل تسمي هذا حرمان أم صفات تليق بهذا المخلوق؟
نقول بس حرمان
يعني يكمل بعضنا بعضا ويسخر بعضنا بعضا، ولا أنت تقول من ألفاظ المشاكلة يعني؟
لا، مش نفس الحرمان. إيه هو اللي حاسب ربنا؟ إيه هو ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه، فجاء هذا الزمي ويريد أن يحاسب الحق سبحانه وتعالى، يقول له أنت ليه خلقت كذا وقضيت عليا بالكفر، وليه أن أنت دخلت فلان الجنة، وليه يعني دخلت فلان النار، وأراد أن يحاسب رب العزة والجلال. هو من الموصوف بالقدرة ومن الموصوف بالعجز؟ هو ده الكلام. فربنا سبحانه وتعالى له مطلق القدرة ومطلق العلم ومطلق المشيئة اللي هي مراتب القضاء والقدر
والتدبير والحكمة
كل هذه. فربنا هو له هذه الأوصاف، لكن أنت لا، ده أنت حكمتك عن نقص تحتاج اللي يصلح حالك ويقول لك ده هو صح وده غلط. فربنا أنزل لك منهج هداية وقال لك هو ده اللي في مصلحتك، وقدرتك أنت مالكش فيها إلا أسباب، لازم تستعين بهذه الأسباب، فربنا سبحانه وتعالى هو خالقها ولازم ترجع له الأول. يبقى إياك نعبد صلاحا للمنهج وصلاحا لطريق الحياة والتزام أفضل ما يمكن أن يعيش فيه الإنسان بالنسبة أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، دي إياك نعبد. وإياك نستعين، أن أستعين بالحق سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي له العلم المطلق والمشيئة المطلقة والقدرة المطلقة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخير في كل أموره. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. ويبدأ يستخير الحق سبحانه وتعالى في شؤونه، فيرد نقصه وافتقاره إلى ربه ليغنيه. مش ان هو يجي بقى يعترض على ربنا سبحانه وتعالى، قلت ليه يا رب انت كتبت على فلان وما كتبتش على فلان، ده هذه قضية ربنا كتب في اللوح المحفوظ واخفى وجعله سرا في خلقه، فكيف تعارض قدر الله عز وجل وتتعامل مع ربنا؟ مش ان عبد يعبد ربا، لا، على ان رب يريد ان يحاسب ربا، او عبد يريد ان ينقلب الى رب ويحاسب ربه. فهذه قضية
من آيات التعجيز الحقيقة، من جمال القرآن الكريم عباراته البديعة، وهو كلام الله تبارك وتعالى الخالد المعجز، حينما يأمر نبيه ونحن من ورائه بالتوكل عليه، يختار صفات يعني كأنها وهي هكذا تعجز الآخرين، فيقول له فتوكل على الحي الذي لا يموت،
وتوكل على
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
شوف انت قلت ليه، لان دي صفات الكمال لربنا مش موجوده في غيره. ما هو لو كان في واحد حي اثق في حياتي ان تستمر، وهو نفسه في ايده ان يثق في هذه الحياه، ممكن ارجع له واقول له انا هرجع لك، مش هرجع له هو سبحانه وتعالى. لكن لان الله عز وجل من اوصاف الكمال، زي بيقول لك وذات اله الخلق واجبه بما لها من صفات واجبات قديمه،
الله عز وجل وحده هو الذي
اتصف بهذا الكمال،
اتصف بهذه الصفه
ما تلهاش في غيره. هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، فاين هذا في من اذا جلس يوما او يومين اخذته السنه والغفلات ثم غلبه النوم
يسقط
وسقط. فسبحان الله، فالإنسان إذا توجه إلى ربه وافتقر إليه، مش ممكن بقى يقول له يا رب أنت حكمتك فيها نقص، أو أنت ليه أنت عملت كذا وما عملتش كذا، فتحاسب رب العزة والجلال. ولذلك هو بيقول، ابن تيمية بيقول وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. يعني بيقول أنت لو شفت الخلق هتلاقي قمة الإبداع وقمة الحكمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها، بحيث ان انت حتى لو سألت واردت انك تستفسر، انت من حقك طبعا انك تسأل على اساس انك تتلمس الحكم. هو في حكمة يعني تقول ان ما فيش حكمة في افعال الله، هذا لا يجوز، لان من اسمائه الحكيم وكل افعاله فيها حكمة، بس يكون الانسان يدرك حكمة الله عز وجل، دي نعمة بقى انت تسأل الله ان يعرفك ويعلمك.
ولعل هنا نستحضر قول الله تبارك وتعالى، أنت تحدثنا وراء الإمام ابن تيمية عن إبداع الله عز وجل في خلقه، حينما يقول رب العزة والجلال بديع السماوات والأرض، ثم بعدها الكلام عن القضاء،
أي نعم،
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
فهو ده الإبداع، فهو ابن تيمية واخدها من هنا برضه. يعني دايما كل بيت واخده من آية من الآيات،
من عطر القرآن الكريم.
ولذلك بقول وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمتي، يعني مش بس حكمة، لا ورحمة بنحن. يعني هو صنع هذه الأشياء ليه جعل الإنسان بهذا الوضع، كل حاجة ميسرة بالنسبة له. يعني الشمس تدور من أجلنا في انضباط، والقمر يطلع في منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وتلاقي النبات بيطلع،
والليل والنهار متعاقبة،
الليل والنهار. هلا هو مين اللي بيعمل كده
سبحانه وتعالى؟
وعشان مين؟ يعني أنت مش قادر تتلمس الحكمة، نسيت حتى الرحمة، إن ربنا هو اللي أوجدك. ولذلك ابن تيمية بيقول إيه، بل الحق ولسنا إذا قلنا جرب بمشيئة من المنكر آيات المستقيمة. يعني مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة وله القدرة الكاملة يبقى معنى ذلك إن فيه آيات معوجة وحكمة معوجة في الكون، لا، برضو هتلاقي كمال الحكمة. زي ما ربنا له القدرة المطلقة له الحكمة المطلقة، هتلاقي في كل حاجة ربنا فعلها حكمة، حتى الأشياء اللي الإنسان يستغرب فيها. يعني أقول لك يعني الذباب ده حكمته إيه؟ تعبنا وحطين أدوية علشان نرش عشان الذباب وأشياء من دي. فواحد في حكمة، أكيد في حكمة، ولازم أؤمن إن في حكمة. طب إيه هي الحكمة؟ أنا أسأل عنها عشان أتعلمها، لكن إن أنا أشكك فيها وأقول شوف يا أخي إيه لازمة الكلام ده، ربنا يخلق الكلام ده ليه؟
هم اكتشفوا الحكمة بعد ذلك في بعض الدراسات،
فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى دواء.
ليس هذا في الذباب واحدة، فيما يسمى بالتوازن البيئي.
التوازن البيئي،
يروا أن هذه الأشياء سبحان الله من الحكمة أن تكون موجودة ليحدث هذا التوازن.
بس على سبيل المثال في الذباب، يعني على سبيل برضو المشاهدين لعلهم يعني يتلمس ذلك، الذباب ده من أكمل ما يمكن في حكمة رب العزة والجلال ووجوده. أولا الحركة بالنسبة للذباب، إن الواحد يشيله ديت، الحركة ديت بتقوي الجهاز العضلي في الإنسان بشكل تلقائي، يعني لأن ممكن واحد يكون خامل لو قاعد كده ما يتحركش، فلو حرك إيده كده دي من ضمن الحكم. لكن شوف بقى مثلا لما يجي الذباب بمكروب ضعيف جدا جدا يقف على الإنسان، فيعمل زي اللي هو أنتي فيروس، او زي التطعيم اللي بتدول الاطفال على اساس ان الطفل محتاج تطعيم علشان يتقوى الجهاز المناعي لو جه مرض جارف ولا شيء يستعد له. ما هو التطعيم ده اصلا اللي بتدول الاطفال عشان ضد الشلل وضد الاشياء دي، مكروم ميت شبه ميت. فلما يجي الذباب بمثل هذا، فالانسان لما يكون حاجات بسيطه، انما لو ترك نفسه للذباب هيتكاثر عليه المرض، يبقى هذا الشخص غير نظيف وده مقصر، وفي يعني هتلاقي من الحكم العليا الكثير الكثير الإنسان لو نظر فيه. فما فيش حاجة ربنا خلاها إلا في حكم.
لكن فيما يتعلق بموضوع الذباب يعني ويبدو أنه يتحول لقضية معنا، القرآن الكريم هو كان في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل منجما ومفرقا، نعم، على قلب الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعالج الأحداث. هو كان موجود في الأزل، كلام الله قديم،
كل صغيرة وكبيرة مكتوبة في الأزل،
مكتوبة في الأزل. فيعني كيف يكون مكتوب في الأزل، قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب.
إذا لابد أن يكون الذباب موجودا في يوم من الأيام، يضرب به المثل نعم. في الأزل يعني.
وكذا في العنكبوت، وكذا في أشياء كثيرة، والبعوض وغير ذلك. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذه المخلوقات إنما جعل الحق سبحانه وتعالى علشان تحقق الحكمة. يعني واحد ضعيف وكذا يعني، أو إن اتخذ بيتا من الشرك زي ما العنكبوت اتخذت بيتا، اللي بيعبد غير الله عز وجل، فلولا العنكبوت مش هيظهر هذا المثل. لكن أنا اللي عايز أقوله إن جميع أفعال الله اللي إحنا بنقوله للمشاهدين، جميع أفعال الله فيها حكمة، أدركتها أو لم تدركها. فإذا أردت أن تدركها يبقى تلمس من الله تبارك وتعالى الدعاء، أطلب أن يفهمك وأن يعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. فربنا سبحانه وتعالى بسبب تقوى الإنسان يفتح له ما أغلق من هذه الحكم. حتى الشريعة نفسها حكمة، الدين كله حكمة، نعم. كل الدعوة اللي بتقام حكمة، السنة نفسها سميت حكمة، لأن الحكمة عبارة عن إيه؟ إنك تعرف السبب المؤدي للنتيجة، السبب اللي وصلك إلى الجنة، السبب اللي يبعدك عن النار، السبب اللي يؤدي إنك أنت تكون في خير دائم، السبب اللي يبعد عنك الشرور في الدنيا. هذه هي الحكم. الحكم معناها أنك تضع الشيء في موضعه.
وهب أن الحكمة غابت عن الإنسان، ألا يكفي في عالم العقيدة للمسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى الذي يتعبده بهذا الشر هو حكيم، فيسأل
من أسمائه الحكيم،
ظهرت الحكمة أو لم تظهر، هو يعبد ربا حكيما فلا يشغل نفسه بالحكمة ظهرت أو لم تظهر.
احنا بنتكلم لأن الحكمة خطاب العقل، والإنسان دلوقتي اللي بيتكلموا بالعقل يقول لك يعني أنتوا عايزين تلغوا عقل الإنسان
في البحث عن الأسباب. لم أقصد هذا، لكن أقول هل يظل الإنسان يبحث عن الحكمة يعني يشغل نفسه فإن لم تظهر شك وارتد؟
لا، احنا بنتكلم على أساس أنه هو يبحث في الحكمة عما يؤدي إلى صلاحه ونفعه وبعده عن جهنم. نعم. زي ما ربنا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز الحقيقي أن تتلمس الحكمة اللي تؤدي بك إلى النجاة من عذاب الله عز وجل.
لأن بعض الشاغبين على الإسلام أو المستغربين بيسألوا ما الحكمة في أن يأتي المسلمون كل عام في الحج أو في وقت العمرة فيقبلون حجرا، الحجر الأسود، أو يطوفون في حركة دائرية 7 أشواط حول الكعبة وبين الصفا والمروة. طيب الحكمة ماذا؟
شوف هنا
هنشغل أنفسنا.
أنا كان في واحد صديق لي واحنا بندرس، هو كان أمريكي لسه جاي يتعلم يعني، فهو السؤال ده كان محيره، ليه 7 مرات حوالين الكعبة؟ ليه 7 مرات في السعي والصفا والمروة؟ ليه هو بيسأل؟ لأن عايز كل حاجة، هو طبعا عشان غربي عايز كل حاجة بالعقل يعني والحكمة. لكن شوف هنا، شوف حكمة ربنا في كده إيه. أوامر الحق سبحانه وتعالى التكليفية، الأوامر التي أمر بها العباد أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا لمصلحتهم. إظهار هذه الأوامر على نوعين: إما أمر يبين لك فيه العلة، أو أمر ما يبينش فيه العلة. فالأمر اللي باين فيه إنه ما تشربش الخمر مثلا عشان بتسكر، لكن أنا بطوف 7 ليه، أو بصلي الظهر 4 ليه
مثلا.
أنا لو ضربت مثل بسيط وقلت أنا مثلا أنت مشغل عندك 2 من العمال، فواحد منهم قلت له خد الصندوق ده فيه كذا وكذا وكذا وروح حطه لفلان، وده له قد كده وله قد كده، فأنت بينت له العلة من هذا الصندوق وفيه إيه، وبينت له العلة والحكمة أنت هتعمل إيه. بخلاف لما تقول لواحد تاني أنا عايزك تاخد الصندوق ده باللي فيه ما تسألش فيه إيه، وتروح تديه لفلان، فالصندوق ده فيه إيه، هو ماشي بقى. لكن الطاعة يقول لك أنا هنفذ حتى لو كان في الصندوق ده إيه. أخي بالك إزاي هنا الطاعة في عدم السؤال دليل على المحبة والولاء أكثر من السؤال،
وسلموا تسليما.
هنا هو ده اللي حصل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم كانت العلة في إظهار معنى العبودية، لما قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تبنفذ الأمر بقى. فكاد شق على أنفسهم، فلسجد أظهر أنه فعلا كان مستفسرا وليس مستنكرا.
وأحد المستفسرين أختنا أم خالد في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الشيخ مصطفى.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
زي حضرتك الشيخ رضوان.
أهلا وسهلا بك لكم يا أم خالد.
في الحقيقة أنا معايا ابني خالد في رابعة ابتدائي، كان سألني سؤال فأنا عايزة حضرتك تقول لي يعني أرد عليه إزاي.
اتفضلي.
هو قال لي بما إن ربنا قادر على كل شيء فليه خلق يعني الناس ما خلاش كلها تعمل الأعمال الصالحة بحيث إنها تخش في الآخر الجنة؟ ليه خلى شوية يخش النار وجزء يخش الجنة؟ وبما إنه قادر على كل شيء وهو بيحب الخير للناس طبعا وما خلقش يعني الإنسان عبث، فليه خلق الحشرات الضارة زي الثعابين والعقارب والكلام ده كله؟
تمام.
إنها بتضر الإنسان يعني. فربنا طبعا ما بي
أيوة.
طيب أين؟
طب انت رديتي عليه في على اسئلته دي؟
انا رديت على قد ما اقدر يعني، بس حبيت اعرف الاجابه الصحيحه من حضرتك.
حالا الدكتوره هيرد عليك. حاضر، اشكرك، بارك الله فيك.
طبعا سؤالها هو صلب قضيه الحياه.
معنا اتصال اخر. معلش اسمح لي يا دكتور. اتفضل يا هشام. السلام عليكم ورحمه الله. طيب فقد الاتصال. معلش احنا اللي بيجي عليك يا هشام. اتفضل.
صلب قضية القضاء والقدر والحياة كلها في علاقة الإنسان بربه هو السؤال اللي سأله الطفل الصغير كده. ليه؟ فهو كلمة ليه العلة العظمى اللي بتفسر منها كل أو يفسر من خلالها كل الأسئلة اللي بيسألها هؤلاء هو قول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودي مرتبطة بقصة أخرى إحنا هنذكرها إن شاء الله عز وجل مستقبلا في قضية الحكمة العليا من خلق الإنسان. ليه ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا كده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أوجد العالم بحيث إن إحنا نبقى موجودين بين جنة ونار؟
نعم.
ليه يبقى في عالم للابتلاء وبعدين عالم للجزاء؟ لأن في حكمة عليا ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، عرض تخييري، قالوا لا نحمل هذه الأمانة، مرنا النفس. فلما عرضها على آدم عليه السلام قال أنا أحملها يا رب. ربنا عرض هذه الآية ودي تعتبر الركيزة الأساسية في فهم علة الحياة كلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فلما حمل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى هيئ الكون بحيث أن يهيئ عالم يبتلي فيه ويمتحن فيه ويسخر له كل رفض الأمان. ودي هتيجي بالتفصيل ان شاء الله عز وجل نخلص القضيه التائيه. فهنا لما يسال الطفل الصغير عشان احنا في دار امتحان، هي تقول له كده، احنا زي ما انت بتروح بتذاكر عشان تنجح، احنا نفس الوضع كده، اللي هيذاكر ويجتهد ويطبق شرع ربنا وينفذ ويصلي ويصوم ويصدق في الحديث يدخل الجنه، واللي هيكذب وكذا 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 لان احنا لسه في امتحان في دار امتحان. طب احنا ليه في دار امتحان؟ يبقى لازم العله الاولى اللي احنا هنتكلم عنها ديت بالتفصيل ان ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في ارضه لان الانسان هو المخلوق الوحيد اللي حمل الامانه. فهذه العله الواضحه جدا جدا بس احيانا تغيب عن الناس في تلمس هذه الحكم من كتاب الله عز وجل.
وتقول له كل هل كل زمايلك في الفصل او في المدرسه
واحد
شطار او في درجه واحده؟
فاللي بيجتهد
تقريب المساله
اعملوا فكل ميسر. والآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتحسه بقى وتقول له بقى لازم تبقى مجتهد ولازم كذا وكذا عشان تنجح في حياتك وما تقابل ربنا سبحانه وتعالى تدخل الجنة. هو هيقتنع بالكلام لأن فطري.
نعم.
كلام متوافق مع الفطرة ومع العقل وهي دي الحقيقة فعلا.
ومن بداية الخلق كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الله تبارك وتعالى قدر كل ما يحدث في الكون، ومن بداية الخليقة أمر الملائكة بالسجود فعصى إبليس، لكن بدأ حوار اللوم والعتاب والطرد والتوبيخ.
نعم.
على شيء قدره الله عز وجل. لكن
هو منشئ الاعتراض على القدر إبليس دي. ولذلك التنبيه في البيت اللي بعد بيقول إيه؟ بل الحق أن الحكم لله وحده
سبحانه وتعالى.
له الخلق والأمر الذي في الشريعة.
ألا له الخلق والأمر.
فبالخلق ظهرت قدرته في الأشياء. فيخلق الله ما يشاء. ممكن يخلق الملائكة على قلب رجل واحد، وممكن يخلق الإنسان ويخليه بين إيمان وبين كفر هو يختار، وممكن يخلق الشياطين والشياطين كلها تكون على الايه على الكفر. يعني تنوع الخلائق. فالله شاء للانسان ان يكون في دار ابتلاء وامتحان وشاء للملائكه الا تعصيه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فممكن ربنا يخلي الناس دي كلها على قلب رجل واحد. نعم. ولذلك قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم. حديث القدسي
صحيح.
ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طب القضيه ايه
حتى في نهايه الحديث انما هي اعمالكم
احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ولذلك هو بيقول بقى ايه هو الملك المحمود في كل حاله له الملك من غير انتقاص بشركته. يعني بيقول ربنا محمود على كل افعاله ما فيش واحد يستحق الحمد زيه لان هو اللي اوجد هذه النعم. يعني بقول دلوقتي الشيخ مصطفى مثلا لو احسن الى انسان في موقف من المواقف تلاقي الانسان ده يقول لك جزاك الله خير يا شيخ مصطفى وانت والله مشكور ويعني انت عملت فيا جميله. وممكن كل ما هناك ادت له مثلا 10 جنيه عشان يركب بقى في وقت زنقه ولا حاجه. اخد بالك ازاي؟ فما بالك بالذي اعطانا كل هذه النعم الا يستحق الحمد؟
وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.
ولذلك بدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لان احنا واجب ان نحمد الله ان اعطانا هذه النعم وهذه الخيرات. والله اراد منا ان نلتزم بشرعه علشان نكون في مزيد من العطاء ومزيد من الخير. فقال هو الملك المحمود في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشركتي. يعني ما نقدرش نعظم غير الله عز وجل كتعظيم الله ونحمده كحمد الله. عشان واحد ادالي فلوس سلف ولا ادالي كذا او ما نقول له توكلت على الله عليك ومالي الا الله وانت وربنا ليه في السماء وانت ليه في الارض او لا الحكاية ما تجيش كده. الفضل كله والتعظيم كله يرجع لمين؟ لله عز وجل. إنما هذا المخلوق تقول له جزاك الله خيرا أنت ربنا جعلك سبب وربنا يرزقك الجنة على ما فعلت فيديله حقه. لكن ما يعظموش كتعظيم الحق سبحانه وتعالى ويبالغ في مدحه والثناء عليه ويذكره بما ليس فيه وكل ما يبالغ في وصفه يبقى منافق. لكن إحنا لو بالغنا في وصف الحق سبحانه وتعالى وأثنينا عليه وكل ما زاد الإنسان في الذكر وفي المدح ما وفيناه حقه.
ولذلك من أجمل الأدعية
لا
أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت
منتهى التوحيد ومنتهى
لأن مهما أثنينا على الله عز وجل فهو غني عنا وما وفيناه حقه. لأن كل النعم إنما هي منه. ولذلك قال هو الملك
فقط أذكر أثرا الله أعلم بصحتي قرأت سيدنا داود عليه السلام قال يا رب كلما شكرتك رأيتها نعمة أحتاج أن أشكرك.
ولذلك
فالشكر يحتاج إلى شكر فكيف أشكرك؟ قال يا داود الآن قد شكرتني. يعني إذا صح
هي المعنى صحيح. لكن في الآية بقى سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. يعني مش بقولي أنا بشكرك يا رب لا أعني على أنني أستمر في الشكر.
والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يعلمنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك
وأفلا أكون عبدا شكورا. هتلاقي جميع المعاني إن معاني الحمد ومعاني الشكر رب العزة والجل واحد يحس فيها بلذة.
يا سلام.
وكل ما يزيد فيها ويذكر الله وينضبط في الكمال بالنسبة للطاعة هيلاقي إن العبودية لها طعم ولها لذة.
وسيدنا إبراهيم يصفه رب العزة ويحكي عن حاله شاكرا لأنعمه
سبحان الله
اجتباه وهداه إلى
صراط. نرجع ابن تيمية بقول هو الملك المحمود في كل حالة له الملك من غير انتقاص شركته. وبعدين بقول إيه فما البدة جميل جدا جدا هي آية قرآنية يعني قل فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا يكون بحيلتي.
يا سلام.
اللي هي ما شاء الله كان
وما لم يشاء
لم يكن. بس ابن تيمية صاغها بشكل جميل فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا يكون بحيلتي.
يا سلام يا سلام. طب ناخذ اتصال ونعود للشيخ الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة محمد إبراهيم معكم من المنصورة.
يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل.
لو سمحت أقول بس نسأل الشيخ سؤال.
تفضل معاك
الشيخ محمد عبد الرازق.
أهلا وسهلا بيه.
الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ونسلم عليه برضه. سلم عليه انا محمد ابراهيم ابو اسيا من المنصوره.
طيب
انا بترف الشيخ الجربوه الشيخ عبد الرحمن الجربوه. عتيه
طيب. اهلا وسهلا بيك الله يحييك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه يعني ان شئت ان نكمل ثم نجيب. تفضل.
طبعا هي حتبان حتى في 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 القصيده نفسها يعني. لكن برضو باختصار بالنسبه لتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه الرب وصف الحق سبحانه وتعالى معنى الربوبيه على لسان موسى عليه السلام لما قال له فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ فقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فافرض الله بركنين اساسيين، انه هو الخالق الذي خلق الاشياء واوجدها من العدم، مش خلقها وتركها، لا خلقها ودبر امرها من فوق عرشه. فتدبيره للخلائق من خلال تدبير كوني او تدبير شرعي زي ما بينا،
الذي خلق فسوى وقدر فهدى،
ده اسمه توحيد الربوبيه. ان يعني توحد الله عز وجل في افعاله، ان جميع الكون هو فعل رب العزه والجلال، صغيره او كبيره، خير او شر. اما بالنسبه لتوحيد الالوهيه اللي هو توحيد العباده معنى الاله، اله هو المعبود، لا اله الا الله يعني لا معبود بحق سواه، اي الاله المعبود الذي يصدق في خبره والانسان ينفذ امره، اللي هو توحيد الطاعه، يسموه توحيد الاراده، ارادتك انت تلتزم باراده الله الشرعيه وما امر الله عز وجل به.
فاذا بعض السطحيين فالدكتور اسمح لي يقولون انتم تقسمون التوحيد لاقسام، من اين اتيتم بهذا؟ هو توحيد واحد.
ما يعني هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، اما اقول ربنا انفرد عن سائر الخلق بايه؟
بكذا وكذا وكذا.
لازم يعني تقول ما هو التوحيد ما يكونش توحيد الا اذا اثبتت فيه صفه لله عز وجل. فاقول لك مثلا فلان ده ما حدش زيه، نقول له في ايه؟ لازم تذكر الوصف. فلو قلت له مالوش اي صفه يبقى ده نقص. اقول لك ما حدش زي ابني في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفه. ده مش كلام يتقال. انا بتقول ما حدش زي ابني في علمه، في قدرته، في كذا، ممكن يبقى ده كمال. هو ده الكمال الفطره. فلما ربنا يقول ليس كمثلي شيء في ايه؟ في اسمائه وصفاته، في ربوبيته لخلقه، في عبوديته، لا يقبل شريكا معه في العباده. يا تعبد لوحده يا ما كانش عبادتك دي مردود، انا اغنى الشركاء عن الشرك. ده بالنسبه للفرق بين توحيد الربوبيه والالوهيه. لكن نرجع بقى لكلام الشيخ سامي تيميه.
فما شاء مولانا،
فما شاء مولانا الاله فانه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي. يعني ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. هي الـ 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 المعنى صاغه ابن تيميه في عباره جميله، حتى اللي مش واخد باله يقول لك ايه وما لا لا يكون بحيلتي. هو بيقول بس وما لا، يعني ما لا يشاءه المولى سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون ابدا. لان المشيئه كونيه. يعني ايه كونيه؟ يعني كل صغيره وكبيره في الكون واقعه بمشيئته. المؤمن يطيع الله بمشيئه الله، والكافر يعصي الله بمشيئه الله عز وجل. لك ربنا يشاء للعاصي ان هو يعصيه؟ نعم يشاء العاصي ان هو يعصيه. عشان ايه؟ عشان تتحقق الحكمه. زي السارق اللي انت سرقت ليه؟ يقول له بمشيئه الله. قال وانا اقطع يدك بمشيئه الله. فهتظهر حكمه ربنا في العباد من خلال ان اللي يعصي الله عز وجل، انت مش معنى انك عصيت ربنا ان قوتك اقوى من قوه الله او انت خالفت مشيئته، لا، انما انت خالفت ارادته الشرعيه اللي هيحاسبك عليها. فهنا قال فما شاء مولانا الاله فانه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي. وبعدين بيقول وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضيه. يعني بيقول ان قدره ربنا هو طالما في مشيئه فممكن يكون في مشيئه وفي عجز في القدره. يا شيخ مصطفى يعني بالنسبه لي احنا، يبقى انا ليا مشيئه وعايز اعمل حاجه، انا نفسي اعمل حاجه بس اقول لك امكانياتي ايه ما تسمحش. انت تعرف احيانا بعض الدول يعملوا خطه لاداره البلاد، يسموها خطه خمسيه ولا خطه سداسيه او حاجه زي كده. الخطه دي محكومه بالميزانيه، الميزانيه بتمثل القدره، هل تقدر تنفذ ولا ما تنفذش.
ايوه.
فممكن في الاول، في اول سنه القدره كانت متوفره فنفذوا، بعد كده عجزوا خلاص. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا فلديه القدرة المطلقة أن ينفذ. ولذلك قال فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها. يعني إذا شاء شيئا فحينفذ وحينفذه
سبحانه وتعالى،
مش زي نحن. وحكمه يعم، يعني كل صغيرة وكبيرة فيما قدر فيها حكمة وله فيها حكم، علمناه أو جهلناه. لكن واحد يقول لك إيه، افرض انا مش عارف الحكم ولا عارف الحكمه، يبقى معنى ذلك ان قدره ربنا فيها نقص او افعاله فيها عبث؟ لا،
حكمة الله وقدرته ليست متعلقة بعلم العبد بها.
أيوة. ولكن بعلم الرب سبحانه وتعالى في خلقه وتقديره. جزاك الله خير، المعلومة دي جميلة قوي. وبعدين بقول لي أريد بذا، يعني أريد بالكلام اللي بقوله دي والمقدمة الطويلة دي، إنني أقول إن كل الحوادث أي المخلوقات اللي موجودة دي كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، يعني ما فيش مخلوق اتخلق إلا عن علم وتقدير سابق وكتابة في اللوح ومشيئة لله سبحانه وتعالى، ثم عملية الخلق والتنفيذ اللي هو الإيمان بمراتب القضاء والقدر ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين بيقول برضو ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحتي، يعني كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أراده بنا سواء كانت إرادة كونية خلق بها الأشياء اللي هي المشيئة أو إرادة شرعية شرع لنا الشرائع، هتلاقي ما فيش أفضل ولا أكمل من شرع رب العزة والجلال ولا قوانين الإسلام عشان تلتزم به
سبحانه وتعالى. نعم.
ويجب أن نحمد الله إن هو وضعها لنا، لأن اللي بيحصل إيه، أنت شايف مثلا في القوانين اللي بتشرع في المجالس التشريعية، هم يسنوا قانون وبعد فترة يعدلوه. طب أنتوا عدلتوه ليه؟ لأن كان القانون في الأول فيه عور وتحايل الناس عليه، فيقولك القانون رقم كذا معدل برقم كذا، ويقعد يعدلوا فيه. التعديل ده معناه ان اللي حطه في الاول علمه فيه نقص، انما قوانين الحق لو تركنا بقى كده كل واحد هنقعد نعدل نعمل النهارده وتعدل تاني يوم، انما الحق سبحانه وتعالى اذا وضع قوانين واوامر وتكليفات ما بتتغيرش لسبب، ان اللي وضعها العليم الخبير اللي عارف مصلحتك فين. ولذلك بيقول لك اهو ومالكنا في كل ما قد اراده سواء كونا او شرعا له الحمد حمدا يعتري كل مدحتي، ما فيش افضل من كده.
وانا ملاحظ هنا ان الامام يعني استخدم لفظ الملك والملك، مالكنا هو الملك المحمود في كل حالات، وهنا يقول ومالكنا في كل ما هل يقصد وراء هذا؟
هي صراحة يعني طبعا نظرا لان قصيدة ابن تيمية تحتاج الى بسط وشرح كتير، لكن انا بحاول اختصر. انما ايه الفرق في ان يقول ومالكنا وهو الملك؟ ليه بقى؟ لان المالك غير الملك. ازاي؟ ممكن يكون واحد مالك له الملكية، بمعنى ان ليه ملكية مثلا ارض او دار او ما شابه ذلك، لكن ما هوش ملك. ما هوش ملك متصرف في كل
ملكية العبادة. محدودة.
لكن لما نقول مثلا هو ملك ممكن يكون مالوش الملكية. يعني نصبوه حاكما او ملكا. فيقدر يؤمر وينهى، لكن هو يملك الاراضي اللي موجودة في بلده او دولته ما يقدرش. ليه؟ لان دي ملكية ناس تانية. هو يملكها بضرب من القهر. يعني يجي الواحد يقول لك والله احنا هنعمل طريق فهناخد بيتك، اقول لك طب ارضيني اديني المقابل. لازم باختياره، والا هيرفع قضيه وتبقى حكايه. لكن هنا لما يكون له الملكيه وله الملك وغير كده كمان هو المليك، فالمليك هو الذي يجمع بين الملكيه والملك معا.
ولذلك الايه قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء. سبحان الله.
طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. طيب اسف فقد الاتصال. طيب. ويعني يحاول يتصل مره اخرى.
طيب.
تواصل معنا. فدي قضيه الملك، وهو ملك. اختيار مقصود من شيخ الاسلام ابن تيميه.
هو ابن تيميه انا وجدت وانا بشرح في القصيده ديت في كتاب منية القدير ان كل كلمه كتبها، مع ان كتبت في ساعه، الغريب في الامر ان احنا شوف بقالنا دلوقتي الحلقه الثالثه ولا الرابعه،
الرابعه
بنشرح فيها ولسه احنا في البيت رقم 20. هي 124 بيت. فابن تيميه كتبها في ايه؟ في ساعه زمن بعد الظهر لقبل العصر، يعني كتب لما جاله السائل بالقصيدة خلصه وكتبها بهذا الشكل. لكن سبحان الله ولا يدل على ان هذا الرجل يعني علم غزير جدا جدا.
يعني بيتكلم بيرد يعني بيرد على عدد كبير من الفرق الضالة يعني، ويؤصل قواعد. هو انا ارى هذا النصراني غاب، يعني غاب عن ذهني، ليس موجودا.
لا
لكن كاني ارى الامام يكلم فرقا عديده يعني.
لما تشوفوا تيمية ازاي بيكلمه بالمنطق العقلي وقبل المنطق العقلي النص الشرعي، وهو بيكلم بيقول له تعالى بقى، هو لسه كمان حوالي بيتين او ثلاثه او مجموعه ابيات وبعد كده ايه تنتهي المقدمه بتاعه تيمية، وبعد كده يفضاله بقى. احنا بنتكلم هو بيتكلم في الحكم العليا. فبقول ايه، فان له في الخلق رحمته سرت، رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة. يعني بقول ان ربنا سبحانه وتعالى له في الخلق رحمة سارية لا يدركها إلا أهل البصيرة وأهل اليقين. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا العامة والشاملة في اسم الرحمن، ورحمة ربنا الخاصة في اسمه الرحيم، لأن شتان بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة. بالرحمة العامة خلق الكافر ورزقه هو ما يستحقش. تخيل بقى واحد ربنا بيرزقه هو اللي خلقه وبيحرك له ضربات القلب وسرائن الدم في داخل العروق، هو من فوق عرشه يحركها في عبده، والعبد قاعد بيسب في ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فلما تركه؟ تركه بالرحمة العامة والحكمة، إن ربنا قضى ألا يعذبهم إلا بعد أن تنتهي الحياة الدنيا أو يموت الشخص، لعل يتوب لعل يرجع. شوف الرحمة هنا. أما الرحمة الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين بين بعضهم وبعض، يعني إحنا نقول مثلا لغير المسلم
هم الراحمون يرحمهم الرحمة،
لغير المسلم له الرحمة العامة، الحقوق العامة اللي ربنا شرعها بالنسبة لهؤلاء. لو مرض أزوره مش إشكال، واحد لك إزاي يبقى غير مسلم وتروح تزوره؟
وإن أحد من المشركين
استجارك فأجره
حتى يسمع،
من باب الدعوة الرحمة العامة إنك حريص عليه، نار بتولع فيه وتحرق بيته، المفروض تروح تطفي فيه، لأنه يوم الأيام هيقول يا رب ده هو كان جاري وعارف الحق وما دلنيش.
طب حقوق الجار وما إلى ذلك.
الرحمة الخاصة بقى بتبقى بين المؤمنين بعضهم وبعض، إن دلوقتي مسلم ما ينفعش تعامله بالقطيعة أبدا، إنما المفترض أصلا إن يكون فيه زي ما ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ففيه رحمة عامة ورحمة خاصة، لكن هي سارية في الكون سواء عامة أو خاصة.
لكن تعبير القرآن سبحان الله، يعني حينما نتأمل في كلام القرآن عن الرحمة نجد القرآن يعبر عن الرحمة بأنها ليست خزينة واحدة، إنما هي خزائن.
وما أنزل إلا جزءا واحدا.
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصور. رحمتي وسعت كل شيء.
ما هو لو فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة.
نعم. طب ناخذ اتصال الأستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله مش هيسأل الشيخ محمود سؤال يعني يبقى قاطع بعد إذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
هل الإنسان له إرادة ولا ملوش إرادة؟ مصداقا لقول الله تعالى وخلقكم وما تعملون، وقول الشيطان لربنا سبحانه وتعالى والله لم يرده في هذا، رب بما أغويتني، واخبر حضرتك رب بما أغويتني فلأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأخذ أقول لحضرتك هل الإنسان له إرادة ولا ملوش إرادة؟
حاضر. طيب حاضر اسمع
قول
طيب. قول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذا الإنسان له إرادة حرة وأصيلة، وإحنا إن شاء الله أما نتكلم عن مقومات الاختيار مش بس الإرادة، الإرادة دي أحد المقومات في الاختيار، لكن في قبل كده إيه؟ الإنسان بين نازعين وبين هاتفين وله عقل راشد يميز به بين الخير والشر وله إرادة حرة وهو بين نجدين في استطاعته، يقدر يروح كده ويقدر يروح كده، يعني قمة الاختيار موجودة في هذا الإنسان اللي تحقق معنى الابتلاء.
كل هذه الأدوات إما أن تكون حجة له
أو عليه. نعم. فإذا الإنسان له إرادة، نعم له إرادة، بس إحنا نقول دلوقتي إرادة الإنسان إرادة مقيدة بنجدين. يعني إيه نجدين؟ يعني إما خير أو شر، ما فيش قدامك غير إنك تعمل خير أو تعمل إيه؟
هديناه
شر.
السبيل إما شاكرا.
إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما مشيئة الله وإرادته فإرادته الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى هذه مطلقة بقى. مطلقة في العالم كله. نعم.
نعم.
فبقول إيه؟ فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. يعني بقول إيه؟ إنسان لو فكر بعقله يحتار. يحتار ليه؟ يقول لك شوف، مش حيرة يعني إنه مش قادر يهتدي، لا، يشوف الإعجاب ويشوف العظمة في أفعال الحق سبحانه وتعالى. يعني شوف لما يكون طبيب قاعد، مش بس حكاية الطب بأنه بيعالج مريض عشان ياخد أجر، لا، أحد يشوف حكمة ربنا في خلق كل صغيرة وكبيرة، إذا كان أستاذ في المخ والأعصاب، إذا كان أستاذ في البصر، وشوف حكمة ربنا فيحار.
نعم.
يجد هذا الإبداع في كل حاجة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان إذا نظر إلى ما خلق الله من هذه الأمور المبدعة الجميلة جدا، المبدعة الجميلة جدا، يحار العقل فيها إذا رأى، يحار العقل فيها من الحكم العليا وكل عجيبة. فنؤمن هو بقول له، فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. يعني هو موصوب بالعزة وقادر على أن ينفذ، وكونه يصبر عليك أيها الزمي في أنك تيجي تحارب الحق سبحانه وتعالى وتقول لا أنا كافر وانت اللي عملت كده وأنا مش هستجيب لك ولن أطيعك وأود أنت قدرت كل حاجة. لا 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 لا، الأمور ما تبقاش كده. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. يعني كل ما أثبت الله لنفسه من الحكم وكل ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الصفات نثبته كما أثبته الله عز وجل تحقيقا لمعنى العبودية والتوحيد. فما فيش عبد يقول ربنا لا أنا مش مؤمن بأن أنت حكيم في أفعالك، لا، لازم الإنسان يقر بأن طالما هو عبد وهو رب والله عز وجل رب فالله عز وجل له مطلق الحكمة. ثم قال إيه؟ وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وقروا راجعين بحيرته. يعني بقول اللي يعجز عن تحقيق أسماء الله وصفاته، جماعة اللي هم تقدموا واللي اعترضوا على قضاء الله واللي قال أنا مجبر واللي قال لا أنا مش مجبر، لما يعجزوا عن فهم حقيقة القضاء والقدر وحقيقة توحيد الربوبية ومعاني العبودية يرجعوا ينفوا ويرد العب على ربهم وينفون قدر الله تبارك وتعالى. هذا معنى الآية، نفوه وكروا راجعين بحيرتي.
قال فما بال القرون الأولى،
قال علمها عند ربي،
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع.
فهو طبعا الإنسان لما يعجز بدل ما يلوم نفسه أنا مقصر وأستغفر الله في التقصير وأتوب إلى الله عز وجل من ذنبي، يروح يلوم ربنا سبحانه وتعالى يقول الله ده قدر إيش معنى يعمل كذا وما يعملش كذا، ويبدأ يعترض أنت ليه يا ربي عملت فيها كذا، ليه خدت الولد وسبت البنات، ليه هدت لفلان وخليته غني وسبتني أنا فقير، أخي بالك إزاي. ويبدأ بقى كأنه بيحاكم ربنا سبحانه وتعالى، كأن العبد بدل ما يسلم لله تبارك وتعالى يقول يا رب أعني وهدني وارزقني ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يبدأ يطعن في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وثم يقول بقى وتحقيق ما فيه بتبيين غوره. يعني يقول دلوقتي أنتوا لو عايزين فعلا تعرفوا حقيقة القضاء والقدر لازم ترجعوا لتوحيد الأسماء والصفات. اللي فهم أسماء ربنا صح وصفات ربنا صح هيفهم القدر صح، هو اللي عايز يقوله ابن تيمية. ولو تحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة. إيه هو حق الحق؟ ما أثبته الله لنفسه من أسمائه ومن صفاته التي تدل على كماله وغناه، هذا حق ربنا سبحانه وتعالى.
نعم،
الواحد يثبت لله ما أثبته لنفسه، إنما أقول لا ربنا لا يتصف بكذا وليس من أسمائه كذا وليس من أسمائه الحكيم بما أنت نفت الحكم، ليس من أسمائه القدير، لما أقول مثلا إن المتقين في جنة ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر فأقول المقتدر مش من أسماء الله لأنه مش موجودة في الأسماء المشهورة، أو الملك مش من أسماء الله أو غير ذلك مما يقال. فنقول لا، ربنا سبحانه وتعالى طالما أثبت لنفس الوصف هذا حقه، لازم تثبت له وتؤمن به وتصدقه. ثم قال هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة. يعني أنا ما أقدرش أنني أذكر كل أوصاف ربنا اللي تدل على حكمته لأن القصيدة دي محدودة، فهذا عسر، يعني شيء عسير أننا نظم كل أوصاف الله وكل أسماء الله وأبين لك التوحيد كله في توحيد الأسماء والصفات. لحاجته هو بقول لك لحاجته إلى إيه؟ بيان محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. شو بقول لك؟ يعني ده محتاج بيان الأسماء،
بيان بقى شرح يعني
شرح.
آخر
أي ده محتاج شرح تفصيل.
نعم، لكن أنا جميل يعني أنا لاحظت الحقيقة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني كل يوم نعجز أمام هذا الجبل الأشم. يعني
والله أنا أشوف الكلام جميل ورائع يعني،
لكن ما يلفت نظري وربما هذه كلمة يستفيد منها يعني بعض الدعاة، أن يتعرف أو تعرف الداعية إلى أدوات خصمه أو الذي يرد عليه أو يدعوه. فهذا سأل السؤال بأبيات من الشعر ورد عليه الإمام، وابن تيمية ليس معروفا عنه أنه يعني مولع بالشعر يعني أو بالنظم، فرد عليه بالشعر أيضا يعني.
ودي من ضمن الأشياء أن ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يجي معترض بسؤال مثلا ملوش قيمة علشان يظهر فضل مثل هذا الرجل.
يا سلام يا سلام،
هي دايما الاعتراضات دي دلالة
يتولد
يعني وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود.
يعني أنت تريد أن تقول يعني لعل من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حكمته أن تظهر مثل هذه الفرق
نعم.
لينتدب لها واحد يعني كالإمام ابن تيمية
سبحان الله
يبين يعني للأمة قضايا التوحيد.
ده كتبها في ساعة يا شيخ مصطفى.
يا سلام.
ابن تيمية يكتب هذا الكلام إحنا الوقت في البيت اللي هو رقم 28 قل وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمته. وبقول إن قضية الأسماء الحسنى وقضية الصفات ما إيش محتاجة لعقل فلان ولا العقل غيره عشان نقول ربنا ينفع اوصفه بكذا او ما اوصفوش بكذا او ربنا له سبع صفات وبقية الصفات ما تنفعش اخبالك ازاي لان الصفات ديت العقل يقول لك ده بتدل على التشبيه او ما شابه ذلك. لا ده هو بيقول ايه وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا اي في كتابه وفي سنة نبيه فنثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا ما اراده شيخ ابن تيمية. وإلهامه للخلق افضل نعمه لان الانسان يتلقى اخبار الله عن نفسه وعن اسمائه بشكل تلقائي. ربنا يخبرك انه سبحانه وتعالى فوق عرشه فيجي واحد يقول لك لا مش فوق العرش يا اخي ده هو اللي بيقول ان هو فوق العرش يقول لك لا انا عالم ما يصدقش الكلام ده.
ولعله ايضا من حكمته ومن نعمته التي يعني ندين لله عز وجل شكرا ان هيئ لنا مثل هذا اللقاء وهذه الحلقه وهذا البرنامج نتكلم عن رب العزه والجلال سبحانه وتعالى. والحقيقه الوقت مع فضل الدكتور رضوان يمر كالنسيم العليل
نقف عند بيت لكن معلش الشام يعذرنا
وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا
لا وإلهام الخلق اللي هو الأسماء والصفات تؤخذ من كتاب السنة
نعم.
فقال وقد قيل في هذا وخط كتابه يعني اللي موجود بالخط والكتاب أو ما كتب في الكتاب والسنة بيان شفاء للنفوس السقيمة
نعم.
اللي عايز يعرف أوصاف ربنا يرجع الكتاب والسنة
وننزل من القرآن ما هو شفاء
شفاء ورحمة. فاحنا بنتكلم على أساس إيه إن ابن تيمية أراد أن يبين إن الأسماء الحسنى لن تهتدي إلى الحقيقة فيها وكذلك الصفات إلا إذا عدت إلى الكتاب والسنة
نعم. يبدأ بقى سلفنا الصالح
يبدأ ابن تيمية هنا بقى اللي هنقف عنده إن يرد على النصراني بقى فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية هنا
زي ما حضرتك عنه. قلت في سياق الحلقة ما كل دي مقدمة عامة لكل من يعني وقع في هذه الشبهات وهذه الضلالات. وسيبدأ الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام في الرد المفصل الخاص على ذلك النصراني ومن سار على درب الضلالة مثله. الحقيقة وقت الحلقة انتهى كما رأيتم حضراتكم ولا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. جزاك الله خيرا دكتور ونفع الله بك. وكذلك أشكر مخرج الحلقة هشام النجار وتحياتي لكم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.